أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنهينا البحث في كفارة من أفطر متعمدا على محلل في شهر رمضان، وقد تبين لنا أن ما أفتى به الماتين من التخيير هو الصحيح، وهو الذي ذهب إليه المشهور ولم يخالف فيه إلا العماني والسيد في أحد قوليه. ثم قال الماتن: وإن كان الأحوط الترتيب. واضح أن الاحتياط بالترتيب لأجل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، لكن حيث إنه لا عامل بها إلا من ذكر ونحن نرى حجية خبر الموثوق، فقد تقدم ما ينبغي أن يقال. فهذا الاحتياط احتياط لا بأس، لكنه استحبابي وباهت أنا في تقديري، إذ بعد الوثوق بناء على الوثوق لا محل لهذا الاحتياط، لكن لا مشاحة في الاحتياط ما دام ليس رأيا وفتوى. فيكون في الحقيقة التخيير لا ينافي الترتيب، فالترتيب يجمع التخيير وزيادة، فإن المرتب بينها كل منها من خصال التخيير كما لا يخفى. ولا أتوقف عند هذا الأمر، فقد بات وجهه واضحا مما تقدم. قال: ويجب الجمع بين الخصال. هذا مطلب جديد، فرع جديد. إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم، سواء محرم بالذات أو محرم بالعرض كالزوجة في عادتها الشهرية مثلا، أفتى الماتن بشكل صريح وواضح بأن ذلك واجب، وخالف من المعاصرين السيد الخوئي رضوان الله عليه، فقد جعل في تعليقته على العروة ذلك موافقا للاحتياط، وربما وافقه غيره. وهذا يعني أنه يرى كفارة من أفطر على محرم كفارة تخيير، وإن كان ظاهر الاحتياط أنه احتياط وجوبي، والله العالم. جيد، هذا المعنى يحتاج إلى بحث، وقد فرغنا نحن من السابق أنه لا يوجد لدينا لا دليل عقلي ولا دليل نقلي قرآني في هذه المسألة. فالدليل النقلي لابد أن يكون من السنة المطهرة، إما دليل لفظي وإما دليل غير لفظي، والدليل غير اللفظي من حسب الإجماع المحصل. لكن يمكننا أن نؤسس قاعدة هنا، لا إشكال ولا ريب في أن الأصل العملي يقتضي البراء عن الجامع، إذ القدر المتيقن وجوب الكفارة في كل إفطار عمدي. نشك في أنه في الإفطار العمدي على محرم يجب شيء زائد على أصل وجوب الكفارة، يعني إحدى الخصال الثلاث، هذا يتشكل من تكليف زائد على أصل لزوم الكفارة، دوران أمر بين التعيين والتخيير في الحقيقة تجري البراءة عن الزائد. على مستوى القاعدة أيضا نستطيع أن نقول إن الروايات المتقدمة في الفرع السابق لم نجد في شيء منها إفطار على محلل دون محرم أو العكس، فمقتضى القاعدة بالنسبة للروايات المتقدمة وما ذهبنا إليه في الفرع السابق هو أن القاعدة تقتضي أن تكون كفارة كفارة تخيير. إذن فلا بد من دليل يخرجنا عن القاعدة، لأن هذا الذي أفطر على محرم هو مفطر عمدا وزيادة، هذه الزيادة تحتاج أن تثبت بدليل. لا إشكال ولا ريب في أن الأمر إذا كان منصوصا فلا موضع للإجماع، على أنه يظهر لنا بالتتبع أن الأمر غير إجماعي، إذ يظهر من الشيخ الصدوق الذي يعد كتابه من لا يحضره الفقيه كتاب فتوى كما صرح، وأصل علة تأليفه هي هذه، وصرح هو في المقدمة: فإني لا أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله، وجميع ما فيه مستخرج من كتب عليها المعول وإليها المرجع. يظهر من الشيخ الصدوق حيث نقل مرسلة أبي الحسين الأسدي المروية عن السفير الثاني العمري رضوان الله عليهما أنه يفتي بالجمع في المحرم، ولكننا لم نجد لأحد من المتقدمين تقريبا إفتاء صريح بالجمع. نعم، قد يستظهر ذلك من الشيخ في كتابي الأخبار يعني التهذيب والاستبصار، لكن ليس كلامه صريحا في الفتوى كما لا يخفى، حيث إنه روى الرواية أو الروايتين ولا يوجد معارض ومشي، لكننا لا نجد تصريحا بالفتوى من غير الشيخ الصدوق إلى زمن العلامة، وبات هذا الأمر مفتى به مشهورا بين المتأخرين. والمهم في المقام هو الحديث عن المستند لهذه الفتوى، ولا إشكال ولا ريب في أن مستند الفتوى في المقام هو أحد أمرين جعلها السيد الخوئي ثلاثة، والآن أبين كيف. الأول، رواية أبي الصلت الهروي المروية في الباب العاشر، أبي الصلت أو غيره، دعني أرى، رواية أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح المروية في الباب العاشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول، وهي العمدة في الباب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، سند الشيخ الطوسي سند قصير إلى ابن بابويه، واسطة واحدة مشايخ المشاهير باعتبار قرب الطبقة، وإن لم يلتقيا بحسب الظاهر، يعني الصدوق متوفى سنة 381 والشيخ 402، يعني سنة وفاة الصدوق هي سنة أو ما بعد بسنة من ولادة الشيخ الطوسي، واسطة واحدة بينهما مهم، وقد تتعدد الواسطة في بعض الطرق، قد تتحد وقد تتعدد. إذا كانت عن ابن أبي جيد القمي عادة تكون واسطة واحدة، عن غيره قد تكون واسطتان. جيد، يروي ابن بابويه أي الشيخ الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، ويروي هو عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي، مرت معنا هذه الرواية سابقا بمناسبة. قال: قلت للرضا عليه السلام، البحث يتمحور حول هذا السند في الحقيقة، كثير من المحققين من زمن العلامة وصفوا هذا السند الصحة من دون بحث، من المعاصرين وجدت المستمسك وصفها بالصحة بشكل واضح، وصبته في المصباح أيضا وصف الرواية بالصحة. في المقابل ذهب السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى تضعيف السند، لأنه لا يؤمن بوثاقة علي بن محمد بن قتيبة، وقبل ذلك ذهب صاحب المدارك أعلى الله مقامه الشريف إلى تضعيف الرواية بحجة الضعف في عبد الواحد بن محمد بن عبدوس, يعني عدم ثبوت الوثاقة المقصود مش التضعيف, وعلي بن محمد بن قتيبة وعبد السلام بن صالح الهروي في الثلاثة, يعني ضعف الرواية من ثلاث جهات من ثلاث رواة. أما قصة عبد السلام بن صالح فهي واضحة, الرجل له توثيق صريح, غاية الأمر الشيخ في رجاله قال عامي, وصاحب المدارك لا يؤمن إلا بالصحيح المصطلح درائيا, أي رواية الإمام العدل. إسا صحيح نسبة الرجل للعامية أو غير صحيحة, بعضهم تقبلها من الشيخ وتركها في بقعة الإمكان, وبعضهم رد على الشيخ قديما وحديثا, ومنهم سيد الخوئي من المعاصرين جزم بأنه من خلص الشيعة مع الرضا عليه السلام, والأمر ليس مهما إذ المهم هو الوثاقة طبعا, ومعها الوثوق بنظرنا أو بما هي طريق إلى الوثوق. جيد, فمن جهة عبد السلام بن صالح ما عندنا مشكلة, من جهة حمدان بن سليمان ما عندنا مشكلة, من جهة الشيخ الطوسي إلى ابن بابويه ما عندنا مشكلة, ابن بابويه شيخ الطائفة الصدوق. المهم هو الحديث عن شيخ الصدوق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة. كيف نوثق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس؟ هذا ما له توثيق خاص, من مشاهير المشايخ, وهو شيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه كتاب فتوى, وقد أكثر عنه, وأكثر عنه أيضا في بقية كتبه كما لا يخفى. وكذلك أيضا روى نفس الرواية في عيون أخبار الرضا وفي معاني الأخبار, وأكثر الترضي عن هذا الشيخ. فمن جهة نحن من يكثر الترضي عنه على ما أثبتنا في تنقيح المباني, أقل الدرجات هو الحسن والوثاق إن لم يكن تعديلا, وإن كنا ملنا إلى أنه من أجلة المشايخ من يفعل معه الصدوق ذلك بطريقة السبر والاستقراء. مضافا إلى أن هذه الرواية موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه, ونحن لنا مبنى خاص شيدناه في تنقيح المباني الرجالية من أن مشايخ الصدوق مستغنون عن البحث في وثاقتهم, لأن الشيخ الصدوق أخرج كتابه من كتب عليها المعول وإليها المرجع, ووصفها بالشهرة في الطائفة وإلى ما هنالك. إما هذا الرجل المباشر هو صاحب الكتاب ومن على كتابه المعول والمرجع حتما هو جليل مبثقة عند الطائفة مش عنده فقط يقول, وإما هو واقع في الطريق إلى كتاب كذلك. وإذا أردنا أن نتحدث عن الكتاب هنا فالمقصود المعنون وليس العنوان, فيكون الكتاب منقول بدرجة مستغني عن توثيق الطريق إليه, إذ في رسالتنا في ذلك الكتاب تنقيح المباني حول نقد الطرق والمشيخة لم نؤمن بأن الطرق ليست بحاجة إلى نقد, القاعدة عندنا أنها بحاجة إلى نقد إلا إذا ثبت استفاضة أو تواتر أو شهرة كتاب شهرة عظيمة تغنيه عن الطريق الاصطلاحي. والكتب التي صنف منها الصدوق حتما هي كذلك بشهادته, وشهادته حسية في هذا المجال يؤخذ بها. من هذه الجهة نحن نقبل. سيد الخوئي رضوان الله عليه حاول أن يستدل على توثيق ابن عبدوس بأن الصدوق قد عمل بروايته وصرح في مورد من عيون أخبار الرضا بعد ذكر رواية عنه وعن غيره أن روايته أصح, حاول أن يستدل بهذا الطريق, مش هذه الرواية, رواية من رواياته, فقال هذه الرواية أصح من بقية الروايات, ما يظهر منه الفراغ عن صحتها وأنها أصح من غيرها. جيد, ثم
أفاد السيد الخوئي أن هذا لا يقتضي التوثيق. لماذا سيدنا قال؟ لأن الصدوق كان يبني على أصالة العدالة. في كل إمامي لم يظهر منه فسق، وهذا مبنى معروف عند القدماء. والصدوق لم يكن ينظر إلى سند الرواية، وإنما كان يعتمد على ما يرويه شيخه ابن الوليد، فهو تابع له ومقلد من هذه الجهة. أقول التعبير بمقلد فيه مبالغة، هو يتأثر كثيرا بشيخه ككثير من التلامذة بأساتذته، كتأثر السيد الخوئي بالشيخ النائيني في الأصول مثلا، هذا موجود، أو تلامذة الكليني بالكليني في الرواية، هذا موجود، لكن مش لحد أنه مقلد يعني بشكل تام. والتبعية للخبرة لا تقتضي ذلك، للاعتقاد لا تقتضي التقليد كما لا يخفى. عموما نحن في كتاب تنقيح المباني أظن ناقشنا مبنى أصالة العدالة، ولم يثبت لدينا أن أحدا فضلا عن الصدوق كان يتبنى أصالة العدالة، أو أن العلامة الحلي كان يتبنى أصالة العدالة. هذا مقالة لا أصل لها من الصحة في تقديرنا. نعم يمكن أن يناقش في أسلوب آخر، وهو أن هذه الرواية أصح عند المتقدمين، الصحة أعم من صحة السند، إذ كانوا يعملون بالموثوق في نظرهم، بالمطمئن بصدوره، وهذا لا يقتضي الصحة الإصطلاحية. نعم تبين لدينا أن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس من مشاهير المشايخ الذين يشملهم قول الشيخ الطوسي بأنهم يستغنون، قول الشهيد الثاني في درايته بأنهم مستغنون من زمن الكليني فما بعد لمشتوية في كل عصر ومصر، مؤيد هذا بأن الطائفة عملت بكل روايات ابن عبدوس تقريبا من دون نكير من جهته أبدا، فيوجد شبه اتفاق عملي على العمل برواياته، مضافا إلى مبنانا الخاص في مشايخ الصدوق الذي أشرنا إليه قبل قليل، مضافا إلى إكثار الترضي والترحم الذي يدل بنحو القضية الخارجية كما أثبتنا بطريقة خاصة في محله في كتاب تنقيح المباني. إذن فالكلام من جهة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا. الكلام يقع فيما في علي بن محمد بن قتيبة. علي بن محمد بن قتيبة يشبه ابن عبدوس في أنني لم أرى أحد من المتقدمين وأوائل المتأخرين ناقش في السند من جهتي أبدا، مع أن كثير من رواياتي كانت بمرأة ومسمع منه محل ومحل ابتلائهم، ويعملون بروايات الفضل وهو في سندها، لأنه هو في سند غالب روايات الفضل بن شاذان، ويمكن أن يكون مستندهم في ذلك وصف الشيخ الطوسي له بأنه فاضل النيسابوري تتلمذ عند الشيخ الفضل، والفضل جليل جدا وكان متشدد في أمور الرواية. فقد يقال إنه من هذه الجهة معتمد الطائفة في نقل كتب الفضل في الغالب، وهذا ليس ببعيد، اللي بيتبع بشكل تام يستظهر هذا الأمر. هذا من جهة. من جهة ثانية وجدنا أن علماء يناقشون في أسانيد فيها علي بن محمد بن قتيبة من غير جهته، ولا يناقشون من جهته، حتى عند أوائل المتأخرين المحقق والعلامة وغيرهم. ثالثا العلامة في موارد عديدة صحح السند وفيه علي بن محمد بن قتيبة، طبعا هذا بيقول لك أصالة عدالة، تصحيح العلامة غير تصحيح المتقدمين، لأن العلامة يبني على التصحيح بالمعنى الأخص بالمصطلح الجديد، فله قيمة تصحيحه، غاية الأمر توثيق المتأخرين فيه نظر لبعد الطبقة بينه وبين علي بن محمد بن قتيبة. أنا لدي أيضا بالإضافة لهذه الأمور طريقة أخرى، وهو أن كتب الفضل بن شاذان شاعت وذاعت وانتشرت بدرجة كبيرة وتكثرت الاستفادة منها، وناقل الرواية هنا هو الشيخ الصدوق قريب عهده، فلا يبعد أن كتب الفضل بن شاذان في زمن الشيخ الصدوق كانت تستغني عن السند الاصطلاحي لكثرة انتشارها. أمر آخر، قبل علي بن محمد بن قتيبة يوجد عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، والشيخ الصدوق يرويها في الفقيه. لا نحتمل أن الرواية أخذت من كتاب علي عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، ما له كتاب ولا ولا ولا. فعلى هذا الأساس أرفع يدي عن هذا الأمر، لأن فضل بن شاذان مش واقع في شخص هذه الرواية. علي بن محمد بن قتيبة إذن من هذه الجهة موثوق. صاحب المستمسك حاول يجمع كلمات للعلامة، وين العلامة صحح أسانيد وكذا، لا بأس بالنظر إليها وإن كانت فعلا لا تعنينا كثيرا. نعم توجد عبارة بقيت قادت تفوتني، عند الشيخ النجاشي نيقد هذا العالم يقول: وعليه اعتمد الكشي في كتابه. الكشي يكثر عن الضعفاء ومرمي بهذا الأمر، لكن التعبير بعليه اعتمد معتمده غير من يروي عنه بحسب الظاهر، فليكن هذا إن لم يكن مستندا مستقلا قرينة تضاف إلى البقية. أنا لا أظن أنه يبقى شك في الوثوق بوثاقة واعتماد علي بن محمد بن قتيبة. إذن فالسند من هذه الجهة لا ينبغي التوقف عنده، فالرواية رواية إن شاء الله معتبرة. نعم يروي عن الرضا عبد السلام بن صالح قال: قلت للرضا: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 3 كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: خذ بهما جميعا، أو قال بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه 3 كفارات، نص في محل كلامنا أساسا. عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكحا حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. واضح؟ فهذه الرواية تدل على الاستفصال بشكل صريح. ربما ولا كلام في دلالتها، ربما يستفاد من هذه الرواية، إذا بتتذكروا رواية الحسين بن سعيد التي تنتهي إلى سماعة اللي كان العطف فيها بالواو، وهي الرواية الثانية من هذا الباب، واللي رويت فيما سموه بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى بآو. قد يقال إن النظر إلى هذه لأنه لا يوجد غيرها فيما بين أيدينا من روايات، فيصبح ما نقله الشيخ أصح مما نراه في الكتاب المنسوب لأحمد محمد بن عيسى، والذي الأصح أن ينسب إلى الحسين بن سعيد الكوفي. أيا يكن، فإن هذه الرواية، هذا اللي جعلناها طائفة خامسة بالأمس، تصلح شاهد جمع بين الطوائف أيضا المتقدمة، أي بين الطائفة الخامسة والطائفة الأولى في الحقيقة كما لا يخفى. إذن فالرواية تمت السند وتمت الدلالة وتكفي للفتوى، والقول بأن المشهور قد أعرضوا عن هذه الرواية ليس في محله، بعد أن أفتى بها الشيخ الصدوق واستظهرنا من الشيخ الإفتاء بها في كتابه التهذيب، في كتابيه التهذيب والاستبصار. نعم في ناقد بسيط فني لصاحب الوسائل، صاحب الوسائل قال: باب 10، الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن الحسين. طيب كتب محمد بن الحسين بين يديك يا شيخنا، ليش تنقلها عن التهذيب؟ قلها مباشرة عن المصدر، ليش تقول بعد ذلك ورواه الصدوق مثله؟ يعني جعلت الفرع أصلا والأصل فرعا؟ هذا من الإشكالات الفنية في الوسائل إنصافا. جيد، المستند الثاني اللي يذكر في هذا المجال هو الرواية الثالثة من الباب، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي. يعني عن المهدي هذه ما موجودة في المصدر
السفير،
لا يعني عن المهدي موجودة من عند الوسائل، هذه ما موجودة في من لا يحضره الفقيه، في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات. أيضا الرواية صريحة واضحة، صريحة واضحة، وما قال بامرأة محرمة عليه حتى يكون زنا، قال بجماع محرم عليه يشمل المحرم الذاتي والعرضي. جيد، فمن حيث الدلالة واضحة، إنما الكلام من حيث السند، كونها توقيع وارد مكتوبا لا يضر كما نقحنا في محله وكما هو مشهور عند الطائفة. مقدس الأردبيلي وبعض المحققين كانوا يناقشون في المكاتب، لكن لا فرق في الشهادة بين المكتوب والمقول. جيد، والكتب التي أجيزت كلها مكتوب في النتيجة، المكتوب كله كان يقرأ على كله كما هو واضح، كان يقطع كتاب ويجاز في البقية. مو مهم. شيء آخر، التشكيك في نسبتها للإمام المهدي سلام الله عليه بحجة أنه صاحب الوسائل اللي أضافها، فقد تكون فتوى السفير، هذا بعيد غاية البعد. السفير سفير خاص لا يقول من عندي، وهذا متكرر في التوقيعات عن السفراء، ما كان لنا أن نقول من عندي، أصلا هو باب الإمام واللي عم بيراسل عم بيراسل الإمام عبر السفير، وهذا واضح، لا ينبغي أصلا جربز التوقف عند هذا الأمر في تقديري. أبو الحسين الأسدي هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي، متفق تقريبا بين الطائفة أنه أحد الأبواب والأجلاء، إنما الكلام في سند الشيخ الصدوق إلى أبو الحسين الأسدي مجهول، وهو لم يدركه فيروي عنه، فيوجد واسطة أو واسطتان بينه وبينه، مجهولة هذه الواسطة. من هذه الجهة في مشكلة في هذا الأمر، وليس هنا إكثار عن شخص حتى نقول الصدوق نيقد في الرواية ويتبع شيخه ابن الوليد ومتشدد، ما معلوم. نعم، ما يمكن أن أقوله في هذا المقام هو أن تتبع التاريخ في العقيدة المهدوية وما يرتبط بها أظهر لي أن التوقيعات ما كانت ترد عبر رواة عاديين، مش مثل الرواية العادية المروية عن الصادق أو الكاظم أو الرضا صلوات الله وسلامه عليهم. قناة الكتب، قناة لابد أن تكون معتمدة وموثوقة بدرجة عالية وأمنية، لأن نظام السفارة ونقل التوقيعات كان نظاما أمنيا، وهذا الكلام شرحناه مفصلا إبان حديثنا عن توقيع إسحاق بن يعقوب الشهير اللي فيه فقرة وأما الحوادث والواقع. فاللي بينسب توقيع إما هو فيه شبهة جلالة يعني، وإما هو زنديق ملبس على الطائفة. قبول واحد مثل الشيخ الصدوق متشدد لهذه الرواية، هذا واحد. ثانيا إيداؤها في أهم كتبه، كتاب فتواه وهو ما يفتي به فيما بينه وبين الله، يستدعي وثوقا واطمئنانا تاما، مش بمطلق رواية، بخصوص هذا النوع من الروايات التي يدور أمره بين الرفض وعدم القبول وبين وضوح القبول، والله العالم. أقول هذا يجعلنا نميل إلى تصحيح الإسناد خلافا لمثل صاحب المستمسك والسيد الخوئي وغيرهم، مع الالتفات لهالنكتة. فالواسطة المجهولة حتما واسطة معتمدة، وإلا لو لم تكن معتمدة لما ذكر الرواية مفتيا بها. والأعجب من هذا أن الشيخ الصدوق ما ذكر رواية عبد السلام بن صالح، اقتصر على هذه وأفتى بها وهي مستند فتوى في كتابه من لا يحضره الفقيه، وهذا يجعلنا نثق بهذه الرواية إلى حد الدليلية وليس المؤيد فقط.
رواية سابقة بالصلت ما ذكرها؟
ما ذكرها أصلا في كتاب ما لا يحضر. ليش ذكرها؟ لكنه أفتى بهذه. جيد. ذكرها ليش؟ ذكرها. هو الذي ذكرناه قبل قليل صحيح. جيد. إذا كان الأمر كذلك فالرواية معتمدة، وإذا ما حدا ما بده يعتمدها مؤيدة للرواية السابقة، مو مشكلة. المستند الثالث اللي أضافه السيد الخوي صار أمره واضح يا إخواني، هو الرواية الثانية من الباب، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد. سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين. والمظنون أنها هي المنظور إليها في رواية عبد السلام بن صالح، لأن هذه واردة في مطلق من أفطر متعمدا، والروايات تلك واردة في مطلق من أفطر متعمدا، فجاء الإمام وجمع بينهما بهذا الجمع. أقول إن كانت هذه الرواية فهي في نفسها غير واردة في المحرم كما لا يخفى، مجرد أنها توافق في النتيجة كفارة جمع لا يعني ورودها موضوعا في المحرم، بل الصحيح ما عددناه نحن طائفة خامسة في البحث السابق. عموما هذا الذي أفتى به مشهور المتأخرين طبعا للصدوق وظاهر الشيخ في كتابي الأخبار، وإن لم يكن بحسب الظاهر مشهورا عند المتقدمين، هو الأصح والله العليم، كما لا يخفى وبات هذا الأمر في تقديرنا واضحا. قال الماتن: ويجب الجمع بين الخصال إن كان الكفار على محرم سواء بذاتي أو عرضي، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم، يعني بامرأة محرمة أو في حالة محرمة من امرأة حلال، ونحو ذلك من كل محرم. هذا تمام الكلام في القسم الأول. الحديث في القسم الثاني من أقسام ما يجب فيه القضاء والكفارة سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.